أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا سهل ابن سعد رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد منه مجلس ترغيب، مجلس فيه الترغيب في الجنة وفيه وصف الجنة، فهذا ما حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه وصف فيه الجنة يعني بصفات كثيرة، وكأنه لم يستحضر جميعها، ولكن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه إلى قوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تخيل الإنسان ما يكون في الجنة من طعام، من شراب، من فاكهة، من حور عين، من بناء الجنة، من تراب الجنة، من مياه الجنة، من خمر الجنة، مهما تخيل من أشياء لا يبلغ إلى حقيقتها، فإن الجنة غيب. وأنت أطلعك الله على أشياء في الدنيا يستحيل أن تكون ما في الجنة مثلها أو تشبهها إلا في الأسماء فقط. فلذلك ختم حديثه بقول هذا: فيها ما لا عين رأت، العيون لم ترى مثلها من شدة جمالها. مهما رأيت من شيء جميل فما في الجنة أجمل منه، مهما رأيت من شيء حسن، من شيء تطعمه تستطعمه، ما في الجنة أحسن منه طعما وأجمل منه منظرا. فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية، وهنا مناسبة قراءة الآية: الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الحس عايز الجنة خليك من أهل هذه الآية. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المدافاة البعد، كأنه جنبه يبتعد عن سريره عن فراشه، يقوم ليصلي لله عز وجل بالليل، وليس المعنى أنه لا ينام، ولكنه يهجر فراشه بعدما نام شيئا دافاه وقام ليصلي لله سبحانه. وفي هذه اللفظة في الآية الكريمة تتدافى، فيها ما فيها، لمن يفهم هذا المعنى الذي فيه. تقول: جافيت فلانا، يعني وجد مني الجفاء، ابتعدت عنه، وكأنهم مع الفراش أنت بتنيمني عن الجنة، فكأنه جعل هذا الفراش اللي ينام عليه بينه وبينه جف، ولا مش طول الليل نايم عليه، مش طول الليل أنا حبك، لا، حب الجنة أعظم من حبك، خليك وحدك أنا أقوم عنك لله سبحانه. فيقوم ليصلي الليل ليكون من هذه الآية: تتجافى جنوبه عن المضاجع. بيعملوا إيه؟ يدعون ربهم، الدعاء توحيد الله سبحانه، ذكر الله سبحانه، الطلب من الله سبحانه، الرهبة والرغبة إليه سبحانه وتبارك وتعالى، خوفا وطمعا، يخافون من عذابه ويطمعون في رضاه وثوابه، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم. إبا هنا إشارة إلى أنهم يعملون، يعملون، ما هوش قايم الليل طيب النهار نايم يعوض مكان بالليل، ولكنه يعمل بالنهار يتكسب وينفق من هذا الرزق الذي رزقه الله سبحانه. إبا ليله في ليله يقوم لله عز وجل، في نهاره يعمل بنية صالحة، فيكون في عبادة ليل نهار، حتى وهو نائم أيضا في عبادة يتقوى بنومه على أن يقوم لله وعلى أن يعمل بالنهار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس، مهما تخيلت نفس الإنسان المؤمن ما يكون في الجنة لن تصل إلى حقيقته، لن تدرك منتهاه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يقر الله عز وجل به أعينهم من ثواب عظيم. تقر العين، العين القريرة الفرحة المطمئنة، عكسها العين الحارة الخائفة الوجلة الحزينة المتقلبة، تتقلب شمالا ويمين. أما هذه قرت، بردت واستقرت لما رأت من نعيم أنعم الله عز وجل عليهم جزاء بما كانوا يعملون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل دائما في رمضان وفي غير رمضان صلوات الله وسلامه عليه، يقوم فيقرأ بالقرآن، لعله يقرأ سورا طويلة كثيرا السبع الطول، ولعله يقرأ سورا أقل من ذلك ثلاث سور من السور الطويلة البقرة والنساء وآل عمران، ولعله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة من السور التي ليست طويلة جدا، ولكن من جمال قراءته ومن تكرار القراءة ومن كثرة الدعاء يقولون كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من سورة أطول منها، يقرأ السورة فمدة القراءة التي يقرأها من قراءته وجمال قراءته ومن تكراره للآيات ومن طلبه من الله عز وجل من فضله ورحماته حتى تكون هذه السورة أطول من سورة أطول منها. وكان يتعهد أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فيأمرهم بقيام الليل، وشوفنا في حديث عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا وقصها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني نعم الرجل هو رجل فيه صفات الخير وصفات الإيمان بس ينقص شيء، لو أنه يقوم من الليل فكان بعد ذلك ما ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه، ويقوم الليل لما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الحث على قيام الليل، ويقول له أو لغيره يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه، كان له ورد يقوم من الليل وبعد كده زهق بطل يقوم، لا ما تقلدش فلانا هذا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفيها حكمة منه صلى الله عليه وسلم، يمكن فلان اللي بيقوم من الليل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا فلان كنت بتقوم من الليل ما بتقومش ليه، يظن أن قيام الليل واجب فيقوم على وجه الوجوب، لعله يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فيكذب في الاعتذار، معلش يا رسول الله اصل كان ورايا كذا وكان عندي كذا وكان كان عندي كذا، كذب فيأسم. فكان من جمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطف نصيحته ان ما جابش فلان ده، ولكن قال لغيري سيبلغ فلان، سيبلغ فلانا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصلي فلان هذا، من غير ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي ولا ما تصليش. فقال لعبد الله قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه، يبقى شدع هذا على قيام الليل ووصل العتاب للتاني، ما ضروري حيبلغه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا وكذا فسيصلي بعد ذلك هذا الإنسان ولا يترك قيام الليل. فكان العتاب جميلا ولطيفا منه صلى الله عليه وسلم، لا شدد عليه ولا أثقل عليه ولا جعله يعتذر عن هذا القيام، هذا شيء بينك وبين الله سبحانه، وفي النهاية هو نافلة وليس فريضة. كان يخرج أحيانا بالليل يذهب للمسجد ويتسمع من أصحاب فلان بيقرأ فلان بيقرأ فلان، يقف يسمعهم صلى الله عليه وسلم ويفرح بقراءتهم صلوات الله وسلامه عليه، يمر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويرجع ويقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أنت صوتك جميل جدا، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ويمر على سالم مولى أبي حذيفة وكل منهم يقرأ وحده ولكن رفع صوته شيئا، كانوا ينتهزون الفرصة، المسجد ما فيش في حد، فكانوا يذهبون فيصلون بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويسمع منهم، فيسمع سالما ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن قال لأبي موسى الأشعري في وشه كده قال له لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، ما قالش لسالم هذا الشيء، وسالم كان شابا صغيرا يمكن يتغر سالم بهذا الشيء، أما أبو موسى كان رجلا كبيرا. فرجع بيته قال لقد سمعت قراءة سالم مولى أبي حذيفة ما كنت أظن أن في أمتي مثله، ان في واحد كده زي سالم في هذا الجمال في الصوت، ما كنت اظن ذلك. ما قالش لسالم، انما قال في بيتي، والضروري الحديث وصل لسالم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن النصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم، والمدح يمكن يمدح انسانا يستحق ذلك فيقول في وجهه، انسانا اخر يخاف عليه من الغرور يقول له شيئا يمكن يقرا بعد ذلك فتكون قراءته لغير الله سبحانه، ويكون همه وهدفه انه يقرا حتى يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله. ويمر مرة من المرات كما روى أبو داود رضي الله عنه أنه خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته بيقرأ القرآن وصوته واطي، وكان غاية في التواضع رضي الله عنه وغاية في الزهد، هنا يستقل نفسه ويقرأ القرآن لله سبحانه وتبارك وتعالى، يرفع صوته لما يرفعش صوته، فتسمع منه وتركه وانصرف صلى الله عليه وسلم. فمر في مكان آخر وجد عمر رضي الله عنه يصلي ويرفع صوته بالقراءة، صوت عالي يقرأ بصوت مرتفع، فتركه أيضا. ومر فمر على بلال يقرأ بصوت مرتفع شيئا، وسمعه يقرأ آيات من سورة وآيات من سورة ثانية وآيات من سورة. ثاني يوم لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر، يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، إيه جوابه؟ ليه بتخفض صوتك وأنت بتصلي؟ فقال قد أسمعت من ناديت، أنا بصلي لله، سمعت اللي أنا بصلي له، أسمع غيره ليه؟ قد أسمعت من ناديت. لاحظ أنه لما مر يمكن كل واحد وحده، ما هوش في المسجد في وسط الناس وده بيرفع صوته يسمع، كل واحد وحده في الليل، لعله في نصف الليل، لعله في الثلث الأخير من الليل، كل واحد يصلي وحده وبعيد عن الآخر، فهذا يرفع صوته، هذا يخفض صوته، هذا يرفع شيئا. فقال لأبي بكر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع من صوتك شيئا، ارفع من صوتك شيئا. يمكن النصيحة هنا ترفع من صوتك، محدش سمعك، فإذا رفعت صوتك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ذكرنا هذه الكلمة وذكرنا المعنى، قيام الناشئة قيام الليل، ساعات الليل ساعة ورا ساعة، لما تنام ثم تنشأ فتقوم من الليل، هي أشد وطاء وأقوى مقيلة، مواطأة لما في القلب على ما في اللسان. والقراءة ثقيلة ولكن الله يسهلها على من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا قمت من الليل يسر الله عز وجل عليك ذلك، ارفع صوتك، يبقى في تمرين للسان، تمرين. وزي كان علماء التجويد يقول لك إن الفرق بين القارئ وغيره هو رياضة امرئ بفكه، الرياضة بالفك، رياضة اللسان، يعني تحرك لسانك بالقراءة علشان تجيد القراءة، إذا قرأت بعينك فقط أوشك لسانك ألا يجيد القراءة، لو كان تمسك المصحف بس بتنظر بنظرك يبقى في النهاية لو فضلت على كده فترة طويلة لسانك يتكتف ما تعرفش تقرأ، ولكن القراءة رياضة للسان. ففرق بين المرء وغيره من الناس من القراء أنه يروض لسانه على القراءة، ولكن إذا كان وحده، إذا كان وحده، أما في وسط الناس فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، يعني خد بالك أنك تجهر بالقرآن حيقل ثوابك، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، صدقة السر أعظم أجرا، صدقة الجهر أقل أجرا من صدقة السر، صدقة الجهر يخشى على صاحبها من الرياء، صدقة السر لا يخشى عليه من ذلك، كذلك قراءة القرآن. طيب هذا أبو بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك، عمر لما ترفع صوتك؟ مررت عليك أنت ترفع صوتك؟ قال يا رسول الله أوقظ الوسمان وأطرد الشيطان، يعني إن أنا برفع صوتي عشان ما نمش، لو أنا وطيت صوتي حنام وأنا بصلي، فبرفع صوتي علشان لا أنام. أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، موطي صوت الشيطان يبتدي يوسوس لي يخليني ما أعرفش أقرأ. ومع ذلك وإن كان هذا عذرا ولكن مش أوي يعني هذا العذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفض صوتك شيء، اخفض صوتك، لا تعلي صوتك، ما تزعقش، يمكن حد يجي يصلي جنبك ما يعرفش يصلي من قراءته، يمكن حد عايز ينام ما يعرفش يصلي من صوتك، لا اخفض من صوتك شيئا. فأمره أن يخفض من صوتك. طيب بلال عمال بينقي سورة من هنا وآية من هنا وآية، تعمل كده ليه؟ فكان جواب بلال رضي الله عنه، قال يا رسول الله كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض، بعض، يعني إن القرآن كلام طيب أنا بستلذ بآيات أستعذبها أقرأها، وبعدين آيات أخرى أروح أريها، آية ثالثة أروح أريها، يعني أنا اللي بيعجبني أتلذذ به أقرأه فيه. فلم يقل له شيء، ولم يعني هذه ما هيش الطريقة المثلى في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تقرأ السورة كاملة عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك لم ينهاه عن ذلك، استمتع بما شئت طالما استمتع بقراءة القرآن أنت حر في ذلك. لم يقل له أصبت ولم يقل له أخطأت. أصبت يوم الناس يقللوا يعملوا، كل ما يقرأ في الصلاة آيات آيات أصبح ماسك آيات معينة مش حافظ غيرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إريته له كان يقرأ صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحيانا البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، سبع سور يقرأه هكذا صلى الله عليه وسلم مرتبة، يقرأ السورة جميعها صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يقرأ البقرة وبعدين يدخل في النساء وبعدين يرجع يقرأ آل عمران في الركعة الواحدة، ولكن أكمل السور صلوات الله وسلامه عليه. فكأن هذه الطريقة ليست المثلى ولكنها جائزة، لذلك سكت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يجوز للمؤمن إذا صلى أن يقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهي السنة، يجوز له أن يقرأ كما فعل أبو بكر وعمر وبلال، ولكن أفضل ما يكون أنه إذا كان وحده أن يرفع صوته شيئا، سواء يقرأ مصليا أو يقرأ ورده، لكن إذا كان مع الناس يخفض صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع الصوت خاصة في المسجد، وقال كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم صوته على بعض. يبقى طالما أنتم في المسجد محدش يرفع صوته على الآخر، وإنما أسمع نفسك خوفا من الرياء ومن التشويش على المصلين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.